الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأول حديث في هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على قفاه. وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، والموقوف في ذلك أصح. رواه البيهقي من حديث فضيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، أعني الحديث المرفوع، حديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. وقد تقدم الكلام على إعلال المرفوع فيما تقدم معنا. وأما الموقوف فعن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من فعله، وربما فعل عبد الله بن عمر مسح القفا في حال وضوئه وهو الرقبة من الخلف مبالغة في وضوئه، فإنه كان يبالغ في تحري بعض السنن، وهذا معلوم عنه. وكذلك أيضا جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى شدة التحري والمبالغة في غسل ما لم يغسل. وبالنسبة لمسح القفا في الوضوء لا يقال إنه من السنة لعدم ثبوت شيء مرفوع في هذا. الحديث الثاني هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم مسح وجهه ويديه بثوبه. وهذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الخبر خبر منكر، وذلك لأنه تفرد به من هذا الوجه رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وكلاهما ضعيف، وقد تكلم عليهما غير واحد من النقاد، بل لو قيل إنهما ضعفاء باتفاق الأئمة ما كان ذلك بعيدا، وإن كان عبد الرحمن هو أحسن حالا من رشدين بن سعد، فإنه قد تكلم فيه بعضهم بأنه مقارب الحديث كما أشار إلى هذا البخاري عليه رحمة الله. وإنما أراد بذلك أنه ربما يأتي ببعض الحديث المقارب لكلام الثقات، وما يتفرد به هو وأمثاله فإنه لا يعد مقبولا. وقد تفرد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنشف في وضوئه، وهذا الحديث لا يصح لا من هذا الوجه ولا من غيره كما يأتي بيانه. روى الطبراني هذا الخبر من وجه آخر من حديث محمد بن سعيد المصلوب عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل. ومحمد بن سعيد المصلوب متهم بالكذب، بل كذبه غير واحد، وحديثه في ذلك مردود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ مسح وجهه ويديه بطرف ثوبه. وهذا الخبر منكر. وقد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى بنحوه كما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خرقة يتنشف بها بعد وضوئه. وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو معاذ هو سليمان بن الأرقم، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ولا يحتج به، بل هو واهي الحديث. وقد وهم في ذلك الحاكم كما في كتابه المستدرك فظن أن أبا معاذ هو الفضل ابن موسى وليس كذلك، وقد قواه بعضهم والصواب في ذلك أنه سليمان بن الأرقم. وسليمان بن الأرقم قد تكلم عليه غير واحد وهو مضعف، وقد نص على أن هذا الحديث قد تفرد به سليمان بن الأرقم الترمذي كما في كتابه السنن وأعله به، وكذلك ابن عدي والدارقطني والبيهقي وغيرهم على أن هذا الحديث من مفاريد سليمان بن الأرقم. وهنا مسألة في أمور تمييز الرواة، وهو أن طالب العلم إذا وقع له في حديث اختلاف في أبواب الرواة، وذلك أن الأئمة إذا أشاروا إلى أن هذا الراوي هو فلان وأشار آخر إلى أنه فلان، يقع لديه شيء من الاضطراب فيحتاج في ذلك إلى التمييز. تمييز الرواة في الأسانيد يحتاج طالب العلم إليه إلى طرق حتى يميز. الطريقة الأولى أن ينظر في ذلك إلى الشيوخ، أن ينظر إلى الشيوخ، وإذا نظرنا إلى شيوخ أبي معاذ في هذا الحديث نجد أن شيخه في ذلك هو الزهري محمد بن شهاب الزهري، ونجد أن تلميذه في ذلك هو زيد بن الحباب. وإذا أردنا أن ننظر إلى سليمان بن الأرقم نجد أن العلماء ذكروا في الرواة عنه زيد بن الحباب، وأن من شيوخه محمد بن شهاب الزهري. وأما بالنسبة لما ذكره الحاكم في كتابه المستدرك فلم يذكر العلماء أن من شيوخه الزهري. الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية ويعضد بعضها بعضا النظر إلى التلاميذ، النظر إلى التلاميذ، فإن الشيوخ قد يتفقون على راوي من الرواة فيروي الراوي عن شيخ ويشاركه في ذلك ذلك الشيخ ذلك التلميذ أيضا، فيكون كل من وصف عن أنه في هذا الحديث هو فإنه ربما يروي عن ذلك الشيخ فيتحدان بالرواية عنه. وتمييز ذلك بعد ذلك ينظر إلى التلاميذ، فإن اتفقوا في التلاميذ فما هي الوسيلة في بعد ذلك؟ الوسيلة في هذا وهي الطريقة الثالثة أن ينظر إلى المكثر منهم، إلى المكثر منهم، تسبر مرويات الراوي الذي اتفق وغيره بالرواية عن شيخ واتفق أيضا تلاميذه بالرواية عنه، ينظر إلى أيهم أكثر أخذا عن الشيخ وأيهم أكثر أخذا التلميذ عنه، فتصبر هذه المرويات. فإذا كان لأحدهما 100 حديث وللثاني 10 فأيها يغلب على الظن؟ صاحب 100 أو صاحب 10؟ صاحب 100 لأنه من المكثرين. وأما صاحب 10 فإن الأئمة إذا رووا عن مقل اشترك مع غيره في الإسناد يميزونه، لأن الأصل أن الرواية هي رواية المكثر، والعلماء يسكتون عن رواية المشهور المكثر ولا يسكتون عن رواية المقل إذا اشترك معه مكثر حتى لا يختلط على النقلة في ذلك، حتى لا يختلط على النقلة في ذلك. الطريقة الرابعة أن ينظر إلى المتون، أن ينظر إلى المتون. معنى النظر إلى المتون بعد السبر مرويات الرواة الذين اشتركوا بالرواية عن شيخ ورواية التلاميذ عنهم، ينظر في المتون التي يرويها هؤلاء، فغالبا نجد أن بعض الرواة يميل إلى نوع من المتون، بعضهم يروي إلى الأحكام وبعضهم مثلا في الأحكام له نفس معين يروي أبواب مثلا الطلاق، أبواب العقود، أبواب العبادات ونحو ذلك. فإذا سبرنا مرويات الراوي غلب على الظن أننا نستطيع أن نميز مرويه هذا عن مروي غيره، وإذا استطعنا بذلك التمييز فإننا ربما نستطيع أن نرجح إذا انفصل عنه أو عن مشاركته بالمتون غيره. فإذا كان الراوي مثلا يروي باب معين والراوي الآخر لا يشاركه في ذلك فإننا نستطيع في التمييز في هذا. وأما إذا شاركه فيه، فإذا كان مثلا يروي في أمور العقود ولا يخرج عنها وذاك يروي أيضا في أبواب ومنها العقود، ومنها العقود، فإننا نغلب في ذلك الأكثر، فإن نغلب الأكثر. فإذا كان المتن لدينا مثلا في أمور الطهارة إشارة إلى أن الراوي ينبغي أن يكون من أهل الاهتمام بأمور العبادات، من أمور العبادات، فننظر إلى أيهما أكثر في أمور العبادات رواية. فإذا كان من المكثرين أحدهما فإننا نروي، فإننا نغلب على الظن أن هذا الراوي هو هذا المكثر في باب من الأبواب، ولا ينبغي لنا أن نميل إلى وجه من وجوه الترجيح وندع الآخر. فإن الراوي مثلا إذا كان من المكثرين، وهذه كما تقدم وهي الطريقة الثالثة، أنه إذا كان من المكثرين نغلب الأكثر على الإطلاق، أو نغلب المقل إذا كان مختصا بالمروي، لأنه قد يكون مثلا يختلف راوي عن غيره بالإكثار فيروي ذاك 50 أو 100، والذي يشاركه في الاحتمال روى معه ولكنه يروي 10 أحاديث، وهذا المتن هو موافق لأحاديث صاحب العشرة من جهة الاختصاص، وليس هو من أهل الموافقة لحديث صاحب 100 أو 50، فحينئذ غلبنا الاختصاص على الكثرة، غلبنا الاختصاص على الكثرة، وحينئذ نقول بأن المترجح في ذلك الاختصاص على الكثرة في حالة الموافقة في التعديل. إذا اشترك الرواة في التعديل فكان الراوي الأول ثقة والثاني ثقة، فإن العلماء في التصريح والتمييز بينهما يغتفرون ويتسامحون ذلك. أما في حال الضعف فإننا نتشدد في ذلك ونتحرى، نتشدد في ذلك ونتحرى ونغلب جانب الثقة، إلا إذا كان الراوي في ذلك مدلس أو متهم، أو متهم بالتدليس. وينبغي أن يحتاط في هذا أن بعض الرواة ربما يسقط التمييز في التمييز عن غيره من راو يأتي بعد ذلك أو من ناسخ أو مصنف، وذلك أن الرواة فيقولون مثلا حدثنا أبو معاذ يعني سليمان بن الأرقم، وهذه اللفظة قول يعني سليمان بن الأرقم هي تمييز للراوي عن غيره، هذه قد يسقطها بعض النساخ، وذلك لأنهم يرون لا حاجة إليها، وأن الراوي ربما يكون عند الناسخ معروف فيظن أنه عند غيره كذلك معروف، فينبغي أن يحتاط في أمثال هذه الأمور. وهذا الحديث هو خبر أيضا منكر لتفرد سليمان ابن الأرقم به عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وهذا الحديث في حديث التنشف بعد الوضوء لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك غير واحد كالترمذي في كتابه السنن، أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنشف بعد وضوئه. وهذه المسألة هي من مواضع الخلاف عند السلف، جاء عن غير واحد أنه كان يتنشف، جاء عن سعيد بن جبير والحسن ومسروق بن الأجدع وعامر بن شراحيل الشعبي وغيرهم، وجاء عن بعضهم أنه كره ذلك، كما جاء هذا عن ابن شهاب، وجاء أيضا عن سعيد بن المسيب، جاء أيضا عن سعيد ابن المسيب. ويدل على نكارة الحديث المرفوع أن ابن شهاب جاء عنه الكراهة كراهة التنشف. وهذا الحديث من طريق ابن شهاب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشف بعد وضوئه. وابن شهاب هو من متأخر التابعين الثقات، ومن متأخر التابعين من أواخر التابعين طبقة، وهو من الثقات الفقهاء، فروي عنه القول بذلك بالكراهة، ومع ذلك يروي هذا الحديث المروع بتنشف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يستقيم، هذا لا يقال باستقامته. ومن السلف من قال بالتنشف في الغسل وعدم التنشف في الجنابة، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس كما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن عبد الله بن عباس، وهذا التفصيل من عبد الله بن عباس محتمل من جهة الصحة، وإن كان قابوس قد تكلم فيه بعضهم، إلا أن روايته عن أبيه عن عبد الله بن عباس مما مما يحتمل. وقد جاء في هذا الحديث يعني في حديث التنشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث الموضوعة، وهذا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه النكارة أيضا أن هذا الحديث يتعلق بمسألة مما تمس الحاجة إليه ومما تعم به البلوى، وذلك أن الإنسان يتلبس بمثل هذه الأحكام في يومه وليلته مرارا، في يومه وليلته مرارا. ومثل هذا الفعل إذا أردنا أن نسبره بنظر التشريع فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقال إن التنشف في ذلك، إن التنشف عبادة، والعبادة في مثل هذا يلزم منها الديمومة أو التغليب، الديمومة أو التغليب، تغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل سنة أدامها أو غلبت عليه فتركها عرضا حتى لا يقال بوجوبها، وهذا هو الأغلب في الأفعال الذاتية بخلاف السنن المتعدية، فالتزام رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بالحاجة. أما اللازمة مما تعم به البلوى على سبيل الدوام إما في اليوم والليلة أو الأسبوع ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمها أو تغلب على فعله. وإذا قلنا بذلك فإنه ينبغي أن يرد النص في هذا بما هو أقوى من هذه الطرق، وقد جاءت في ذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه بأحاديث كثيرة تبلغ درجة التواتر بمجموعها. ويكفي في ذلك ما جاء في حديث عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرها في صفة، وحديث أيضا عبد الله بن زيد وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف في وضوئه، ولو ثبت عنه وكان سنة لنقل. الحالة الثانية في هذا أن تكون من جملة العادة أو فعلت لأجل الحاجة، والعادة والحاجة لا تدخل في باب التعبد ولا تنقل من غير بيان المقتضي لها، وذلك أن الذي يتنشف بعد وضوئه احتمال أن يكون فعله ذلك لأجل برد، وذلك أن الإنسان إذا توضأ في حال الشتاء وأراد أن يخرج من داره فإنه يتنشف حتى لا يتضرر من برودة الجو. فربما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل الاعتراض، وإذا فعله على سبيل الاعتراض وكان من جملة الحاجة فإنه لا ينقل إلا بتمييز، فإذا نقله الثقات ميزوه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الاحتياط وعلى سبيل الاحتراز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه لا هذا ولا هذا. وعلى هذا نقول إن التنشف بعد الوضوء يبقى على أصله من جهة الإباحة، فإذا فعله الإنسان للحاجة ساغ له ذلك، وإذا لم يفعله كذلك سائغ، وإن ترك ذلك لحاجة أو لعلة ونحو ذلك فإن هذا أيضا في أبواب الترك كأبواب الفعل من جهة الجواز. وقد جاء في ذلك الخبر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، وهذا الحديث ليس في بابنا، ونحن نتكلم هنا على مسألة التنشف، وذلك أن بعض الفقهاء قالوا باستحباب التنشف بعد الوضوء، ويستدلون بهذه الأحاديث، وكذلك في بعض الموقوفات جاء ذلك عن عثمان بن عفان، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر، وهي معلولة لا يثبت منها شيء عنهم، وإنما جاء ذلك عن غيرهم وعن جماعة أيضا من التابعين. وهنا في المروي عن أقوال بعض الفقهاء في الخلاف في ذلك، هل الموقوفات في ذلك تعضد المرفوع، وكذلك أيضا المقطوعات التي وردت في هذا الباب هل تعضد المرفوع أم لا؟ أولا بالنسبة للموقوفات ليست محل إجماع حتى تعضد المرفوع ويكون هذا الحديث من جملة الأحاديث المضاعفة التي عليها العمل، وذلك للاختلاف الذي قد ورد في هذه المسألة، فإن جماعة من السلف قالوا بجواز المسح، وهذا مروي عن سعيد بن جبير ومسروق بن الأجدع والحسن البصري وعامر بن شرحيل الشعبي وغيرهم، وجماعة قالوا بكراهة ذلك. وهذا مروي عن ابن شهاب الزهري وعن سعيد بن المسيب، ومروي أيضا عن أصحاب عبد الله بن مسعود كما رواه عنهم إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التنشف بعد الوضوء، والمراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود. فإن إبراهيم النخعي إذا روى حكاية وقال وكانوا يفعلون أو كانوا يتركون، فالمراد بذلك هم أصحاب عبد الله بن مسعود كما لا يخفى، كما نص على ذلك هو بنفسه، كما روى ابن أبي خيثمة في كتابه التاريخ من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي. وأصحاب عبد الله بن مسعود هم أهل الكوفة كعلقمة وكذلك الأسود وأبي الأحوص وغيرهم من فقهاء الكوفة. على هذا نقول إن القول بالسنية وعض المرفوع بالموقوف والمقطوعات فيه نظر، وذلك لضعف الموقوف بمجموعه، وكذلك للخلاف الوارد أيضا في المقطوعات. بل إننا إذا أردنا أن ننظر إلى مسألة الترجيح في هذه المسألة فإننا نرجح أقوال المدنيين على غيرهم، فإن سعيد بن المسيب وابن شهاب من رؤوس الفقه في المدينة والذين خالفوهم في ذلك هم من أهل الكوفة وأهل البصرة وأحد علماء الحجاز، وذلك أنه مروي عن سعيد بن جبير ومروي أيضا عن عطاء. والغالب في مثل هذه الأحوال خاصة العملية التي تنقل أن ينظر إلى عمل أهل المدينة لأن النقل عنهم أوسع. ولدينا في نقل الرواية وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه أمران. الأمر الأول نقل قولي، وهذا هو الملموس والموجود في الكتب المصنفة والذي يعزوه الراوي عن شيخه وهكذا. الثاني هو عزو بالأفعال من غير قول، وهذا أضعف من الأول، فالقول أصرح والفعل في ذلك ضعيف. فإنه إذا استقر عمل فئة أو أهل بلد على عمل من الأعمال واجتمعوا عليه فهو متوارث، لأنهم لا يمكن أن يتواطؤوا عليه إلا وقد جاء منقولا يفعله الواحد عن الواحد أو الجماعة عن الجماعة. لهذا العلماء ينظرون إلى القوادح في الأفعال، ومن أظهر القوادح في الأفعال هو تغاير البلد، لأن أهل الكوفة لا يمكن أن يرثوا الفعل عملا ويتواتر لديهم عن أهل مكة من غير أن ينقل قولا، لأنه لو كان في أهل الكوفة وصل إليهم لابد أن يصل إليهم عن طريق قول، فإذا لم يوجد هذا القول دل على عدم صحته أو وجد فإنه كذلك أيضا معلول. وأما بالنسبة للبلد الواحد فقد لا يوجد القول ويوجد النقل من جهة العمل، فيتوارثون في ذلك من جهة العمل. لهذا نقول إن ما يتوارث فيه من جهة العمل سواء في أمور الصلاة أو من أمور الطهارة وأشباهها ينظر إلى أهل المدينة وهذا في بعض الأبواب. كذلك أيضا مما يترجح في أهل المدينة على مكة في أمور المزارعة، لأن أهل مكة ليسوا بأهل تجارة. ولهذا سفيان لما قال ليحيى قال له إن أهل مكة يروون حديث العرايا، قال وما يدري أهل مكة بالعرايا؟ أهل مكة يرونه عمن؟ عن جابر بن عبد الله، يعني يسمعون بالعرايا سمعا، والتمر يجلب إليهم جلبا. لهذا ترجح أمثال هذه القرائن عمن؟ عن أهل المدينة، وقولهم أولى من قول غيرهم. لهذا ينبغي لطالب العلم حال وجود المخالفة أن ينظر إلى الرواة في الإسناد والبلد، وأن ينظر أيضا للمتن حتى يترجح لديه شيء في ذلك. الحديث الرابع حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وقال إن الحلية تبلغ من المؤمن مبلغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث حديث أبي هريرة أصله في مسلم، وقد رواه الترمذي بهذا التمام من حديث سعيد بن أبي هلال وغيره عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الزيادة زيادة مدرجة وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مما وهم فيه واضطرب نعيم. وقد رواه جماعة عن نعيم ابن حماد من غير هذه الزيادة وقد توبع عليها نعيم وصحح هذه الزيادة بعض الحفاظ من المتأخرين، وهذا فيه نظر، وذلك أن المتابعات كلها ضعيفة. قد جاء عند أبي نعيم في كتابه الحلية من حديث أبي صالح وأبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروها، وجاء أيضا عند الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث كعب المدني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروها. وهذه الطرق هي شديدة الضعف، لا تصح إليهم ويظهر أن منشأ هذه الزيادة هي من نعيم، فجعلها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من قول أبي هريرة. والدليل على ذلك أن هذه الزيادة لم تأتي في أكثر الطرق مع ظهورها حكما والحاجة إليها. الأمر الثاني أن الغرة من المؤمن يصعب إطالتها، لأن الغرة هي ما ظهر في جبين الإنسان، فإن الإنسان إذا أراد أن يطيل غرته ليس له ذلك، لأنها تتجاوز إلى الرأس، فالغرة لها حد محدود وهي جبين الإنسان. وكذلك أيضا في وهذا الحكم يأتي في مسألة تحجيله. لهذا هذه الزيادة لو جاءت بإسناد صحيح لأمكن القول بنكارتها، كيف وقد جاءت في بعض الطرق أنها من قول أبي هريرة، وفي بعضهم جاء الشك، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث فليح بن سليمان عن نعيم المجمر عن أبي هريرة أنه روى هذا الحديث فقال لا أدري أقول فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل هو من قول أبي هريرة أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذه الزيادة هي ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد فعله أبو هريرة فسئل عنه فأجاب تعليلا، فتوهم الناقل أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يعضد ذلك ويؤكده أيضا ما جاء عند البخاري في كتابه الصحيح من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى شرع في العضد في الساق، فقيل وهذا أيضا أصله في مسلم أيضا من حديث أبي حازم عن أبي هريرة فتوضأ فقيل له ذلك أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا منتهى الحلية، هذا هو منتهى الحلية. ومراده بذلك أن يبين أن فعله ذلك إنما هو حمل على فهم فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نص، وذلك أن أبا هريرة لو كان لديه نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة لا ألقاها. ولهذا فإن أبا هريرة عليه رضوان الله تعالى لا يجامل في أحاديث الأحكام، بل يرمي بها بين أظهرهم كما جاء عنه، ولو كان لديه نص في ذلك لما أحجم عن روايته هذه، كذلك أيضا رواها عنه الثقات. الأمر الآخر أن مثل هذا الفعل لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاء من غير هذا الوجه، عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نقل صفة الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، فلما لم تنقل دل على أنها إنما جاءت في مثل هذا الطريق. ومن القرائن أيضا أن أبا هريرة يستتر بهذا الفعل، ولو كان هذا الفعل عند أبي هريرة من السنة وثبت النص فيه عن رسول الله قطعا لم تبرأ الذمة إلا ببيانه ونقله. وكذلك أيضا المجاهرة بفعله، ولو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع للزمه ولفعله أيضا غيره، خاصة أن أبا هريرة هو من متأخر الإسلام من الصحابة، وذلك أنه أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنين. وهنا ينبغي أن يشار إلى مسألة مهمة، إلى أنه من أقوى القرائن في إعلال أمثال هذه الروايات هو النظر إلى ما تعم به البلوى ومقارنته بأحاديث الباب. أمثال هذه المسألة من الأمور التي يحتاج إليها، لا تفعل في اليوم مرة بل تفعل مرات. فالنص في ذلك إذا أردنا أن ننظر إلى أفعال وأحوال العبادات، فإن مقتضى ذلك أن ترد من وجوه صحيحة أو أكثر من طريق. وينبغي أيضا أن يشار إلى مسألة أيضا، أن من صحح هذه الرواية لوجودها في بعض الوجوه أنها جاءت من حديث أبي صالح وأبي زرعة ومن حديث كعب المدني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك علامة ضعف ولا ينبغي أن تقبل. وأمثال هذه الطرق مع شدة ضعفها، لو كانت هذه المسألة في غير الوضوء لاحتمل ذلك منهم، ولكنها في الوضوء فإنها علامة على الوهم والغلط، فربما كان الواسطة في ذلك هو نعيم المجمر فأسقطت هذه الواسطة، خاصة أن الأسانيد لا تصح من جهة الرواية عن أبي صالح ولا عن أبي زرعة ولا أيضا عن كعب المدني كما في مسند الإمام أحمد، فضلا أن تصح عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. ومن وجوه الإعلان أيضا أن البخاري قد تنكب هذه الزيادة مع إخراجه لحديث أبي هريرة، قد تنكب هذه الزيادة. وأما إخراج الإمام مسلم لها في كتابه الصحيح وإيراده لها في أصل الباب فهو اجتهاد له وجه منه عليه رحمة الله. ولهذا نقول إن هذه الزيادة يظهر من صنيع البخاري أنه يعل هذه الزيادة، وأما الإمام مسلم فيظهر أنه يميل إلى تصحيحها. والصواب في ذلك أن هذه الزيادة هي من الموقوف على أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وربما أيضا كان ثمة قرينة يأخذ بها من يقوي هذه الزيادة، وذلك أن أبا هريرة لم يروي هذه الزيادة مجردا، لا بل رواها وعمل بها، وهذه من قرائن التقوية، ولعل ذلك هو الذي جعل الإمام مسلم عليه رحمة الله يقوي هذه الزيادة لعمل أبي هريرة بها. وذلك أن القاعدة في أمور العلل أن الراوي إذا روى خبرا وعمل به وأفتى به فإن هذا من قرائن تقوية الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه فإن هذا من قرائن الإعلال. كذلك أيضا من الأمور التي قد يقال بترجيحها أنه جاء عن بعض السلف بعد أبي هريرة أنه عمل بهذه الزيادة وغسل اليدين إلى الإبطين وكذلك أيضا الرجلين إلى الساقين، وهذا من مسائل الاجتهاد. ولو كان سنة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة. وصنيع البخاري عليه رحمة الله في تنكبه للطريق الذي أورده الإمام مسلم واعتماده ما هو أصح من ذلك في حديث أبي هريرة كرواية أبي زرعة عن أبي هريرة وغيره، إشارة إلى أن الطريق الذي تفرد به نعيم أنه الطريق هو موضع الوهم والغلط في هذا. وكذلك أيضا في رواية الشك الذي قد رواه فليح بن سليمان عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند. في سؤال يا أخوان؟ نعم. لا، ما عندهم شيء يتنشفون فيه، ما في هدوم. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أو كل واحد يجي منكم ثوبين، يعني ما أحد ثوب واحد، كيف تبغى مناشف تبغى مناديل وتبغى. لما جتهم مناديل المناديل عجبوا منها، قال: أتعجبون؟ إن مناديل سعد خير من هذا في الجنة. فضعف اليد والقلة لها أثر في العلل. الترك إذا كان الإمكان موجود، لو كان في زماننا و يعني كحال من جهة الترف، ترف الناس، وجاءت وثبتت النصوص النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، لأمكن أن نقول بأن السنة هو عدم التنشف. نعم. لا، هو الترك من جهة الأصل لا يقال بأنه سنة، الترك خاصة أنه يكون ترك مرة، يعني ربما الإنسان يكون مستعجلا أو لقراء، أو ربما أراد أن يتبرد بوجود الماء أو يتنظف به، يعني قرائن كثيرة تدفع. أنه لو وجد نصوص كثيرة في هذا أن في الترك لا يمكن القول بالسنية، لأن هذا الفعل يحتاج إلى نصوص كثيرة، ويحتاج أيضا إلى عمل السلف، والتنشف الوارد عن السلف أكثر من الترك، ولو كان سنة واستدلوا بهذا لقيل بإمكان القول بهذا الحديث. في سؤال يا أخوان؟ نعم. في مسلم، في صحيح مسلم، من حديث أبي حازم عن أبي هريرة. نعم، هذا تكلمنا عليه الآن وسأل عنه الأخ. نأخذ حديث في هذا نختم به، في حديث عقبة وعمر لما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث وفي الصحيح، ولكن زيادة الدعاء فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تفرد بها زيد بن الحباب يرويها عن معاوية بن صالح، وقد خالفه في ذلك جماعة فرووا هذا الحديث من غير هذه الزيادة. رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب والليث بن سعد كلهم عن معاوية بن صالح ولم يذكروا هذه الزيادة، ولم يذكروا هذه الزيادة، فدل على نكرتها. وقد تنكبها الإمام مسلم في كتابه الصحيح، فإن الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح ولم يذكر هذه الزيادة، و لو كانت مرتبطة بالشهادتين وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى النقل، لاحتاج إلى النقل. وثمة زيادة في الحديث من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في بعض ألفاظ هذا الحديث، أن النبي نظر إلى السماء، وزيادة النظر إلى السماء منكر أيضا في مثل هذا الموضع، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته أن يكثر النظر إلى السماء، أن يكثر النظر إلى السماء، لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إليها، وكان كثيرا ما ينظر إليه. والعلة في ذلك أن النظر إلى السماء والتدبر في التعمل في الأفلاك مما يزيد الإيمان، مما يزيد الإيمان. وكذلك أيضا يزيد الإنسان تواضعا، يعني يعرف حقارته وضعفه وعظم هذا الكون العظيم الشاسع وعظم خلق الله سبحانه وتعالى وحقارته عند الخلق وعند الخالق، وكذلك عظم حاجته وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء هذه اللفظة اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين ما عند الطبراني وكذلك عند غيره من وجوه أخرى وهي شديدة لا يصح منها شيء ومسلسلة بالمجاهيل. لهذا يقال أن السنة بعد الانتهاء من الوضوء هو أن يقول الإنسان الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقد جاء في وجه عند البخاري بالتاريخ وغيره أن قول الشهادتين يكون بعد الصلاة، فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقولها بعد الصلاة ركعتين، وهو ضعيف أيضا ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.